قال رحمه الله تعالى: باب الاستبراء من البول. قال حدثنا زهير بن حرب وهناد بن السري قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال هناد: يستتر ما كان يستنزه.
ثم ورد أبو داود رحمه الله، و يعني يناسب يعني فيما يتعلق بالحديث الذي سبق أن مر وهو ذكره من ورق، يعني أن أحد الأخوان يبحث يعني عن هذا الحديث الذي فيه ذكره من ورق، وهل يعني حصل فيه مثل ما حصل في الذهب، ولكنه بعد ذلك يعني أعاده، لأن الذهب بقي محرما والفضة لم تكن محرمة، لم يستمر تحريمها. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ ورقة ختم ورق وترك ثم عاد إليه؟ يعني يناسب أن أحد الأخوان يبحث عن هذا الحديث ويأتينا بفائدة. الاستبراء من البول هو الاستنزاه منه، والحرص على السلامة منه بأن يكون على الثوب أو الجسد، فلا يتهاون الأمر الإنسان بأن في البول بأن يقع على جسده أو ملابسه ثم لا يستنزه منه، بل عليه أن يحرص على ذلك، وأن يبتعد من أن يكون في ثيابه نجاسة أو على بدنه نجاسة، لأنه ورد الوعيد الشديد فيه وبيان أنه من الكبائر، وذلك لأن فيه عذاب القبر. ومن المعلوم أن الكبائر هي الذنوب التي عليها حد في الدنيا أو توعد عليها بلعنة أو غضب أو نار، توعد عليها بلعنة أو غضب أو نار، هذه هي الكبائر. وهنا بيّن أنه يعذب في قبره بسبب عدم الاستنزاه من البول. فالإنسان إذا علم النجاسة فعليه أن يبادر إلى إزالتها، لكنه إذا صلى وقد كان ثم علم أن في ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة فإن صلاته صحيحة، وإن علم في أثناء الصلاة فإن عليه أن ينزع الذي فيه نجاسة إذا كان يمكن نزعه ويواصل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وبعد وفي أثناء الصلاة ألقاهما نزعهما، فالناس نزعوا نعالهم، ولما فرغ أخبرهم بأن جبريل جاءه وأخبره بأن فيهما نجاسة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي قبل النزع قد بنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا هذا على أن الصلاة تصح في الثوب إذا كان فيه نجاسة أو البدن إذا كان عليه نجاسة، إذا لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة، وسواء كان قد نسي النجاسة جهلها ولا يدري عنها ولا عرفها إلا بعد، أو كان يعلمها من قبل ولكنه نسيها، فإن الصلاة تصح. وهذا بخلاف الوضوء، الإنسان إذا صلى بدون وضوء عليه أن يعيد الصلاة، عليه أن يعيد الصلاة، وإذا صلى وفي ثوبه نجاسة أو عليه نجاسة ولم يعلم بها لبعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة، لدليل حديث نزع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وهو في الصلاة، وقد اعتبر ما مضى من صلاته قبل النزع، فلو كان ذلك غير سائغ وغير صحيح لا استأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أولها، استأنف الصلاة من أولها. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس،
نعم،
حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. إنهما لا يعذبان
إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير.
إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. يعني الله تعالى أطلع نبيه على أن هذين أو صاحبي هذين القبرين أنهما يعذبان. وقال إنهما ما يعذبان في كبير. وليس معنى قوله ما يعذبان في كبير يعني تسهيل أو تهوين شأن النميمة وشأن عدم الاستبراء من البول، وإنما المقصود أنه شيء سهل عليهما ويسير عليهما، ليس عليهما فيه مشقة وليس فيه يعني فيه يعني تعب لهما، بل هو هين عليهما، ولكنهما استسهل تهاون في ذلك ووقع في هذا الأمر المحرم. يعني ليس بشاق وليس بشيء كبير عليهما يشق عليهما، بل هو هين إذا وفقهم الله عز وجل للتخلص منه والسلامة منه. فلا يعني ذلك أنه ليس من الكبائر، لأن الذنب كبير ولهذا يعذب الإنسان عليه في قبره، ولكن النفي المقصود يعني أنه هين عليهما التخلص منه والسلامة منه وعدم الوقوع فيه، ومع ذلك وجد منهما التهاون حتى وقع فيما وقع فيه. إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ يستنزف من البول أو لا يستبرئ من البول، وهذا فيه إثبات عذاب القبر، والأحاديث فيه متواترة، بل قد جاء في القرآن إثبات عذاب القبر، كما قال الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، فقبل قيام الساعة العذاب في القبر، وكونهم يعرضون على النار غدوا وعشيا يعني وهم في القبور قبل أن تقوم الساعة. إذن هذا فيه إثبات عذاب القبر من القرآن الكريم. وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا، أحاديث كثيرة جدا متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عذاب القبر حق وأنه يصل إلى من يستحقه، فالكفار يعذبون في قبورهم كما جاء في آل فرعون، والعصاة من شاء الله عز وجل أن يعذب عذب، ومن شاء لا يعذب فإنه لا فإن الله تعالى يعفو عنه ويتجاوز. والحديث الذي معنا يفهم منه أنهما مسلمين، لأنه لو كان أنهما كفار فالعذاب إنما يكون للكفر وليس بعد الكفر ذنب، فالكفر والشرك أعظم الذنوب وأخطر الذنوب، ولكن مقصود أنهما عذبا بهذه الكبيرة وبهذا الذنب الكبير الذي هو المشي بالنميمة وعدم الاستبراء من البول. وهذا يدلنا على إثبات عذاب القبر، ويدلنا على أن النميمة أو المشي بالنميمة من الكبائر، وعلى أن عدم الاستبراء من البول أنه من الكبائر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جريدة الرطبة وشقها قطعتين وغرز في كل قبر قطعة، وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه، لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على هذا الغيب، أطلعه الله على حصول العذاب في هذا القبر وعلى سبب العذاب وهو النميمة أو عدم الاستبراء من البول. إذن هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أطلع نبيه على الغيب وعلم بالعذاب وعلم سبب العذاب وفعل هذا الفعل الذي قال لعله يخفف عنهما. وأما الناس فإنهم لا يعلمون ولا يحصل لهم مثل ما يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله عز وجل من الغيب على ما لم يطلع عليه أمته. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو تعلمون لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. الرسول يسمع وأطلعه الله على ما يجري في القبور ويسمع ما يحصل في القبور من 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 من, من, من العذاب والصراع والصياح الذي يكون بسبب ذلك. والبهائم كذلك يعني تسمع يعني ما يجري يعني في القبور. والله تعالى أخفى ذلك على المكلفين على بني على الجن والإنس, أخفى عليهم على المكلفين حتى يتبين أولياء الله من أعداء الله, وحتى يتبين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. لأنهم لو أطلعوا على ما يجري في الغيب وما يجري في القبور ما بقي هناك تمييز بين من يكون وليا ومن كان غير ولي. والله تعالى شاء أن يكون من الفريقين, فريق في الجنة وفريق في الشيء, فريق يؤمن بالغيب وفريق لا يؤمن إلا بما يشاهده ويعاينه, إلا بما يشاهده ويعاينه. فالبهائم كما جاء في بعض الأحاديث تسمع, والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع, وقد قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. يعني أنهم لو سمعوا ما يجري في القبور من الصراخ والصياح ما قر لهم قرار ولا يعني هدأوا, بل يمكن أن يصيبهم المرض ويصيبهم التعب حتى يموتوا ولا يتمكن بعضهم من أن يدفن بعضا. والله تعالى أطلع نبيه على ما لم يطلعهم عليه كما جاء في الحديث الصحيح, لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. إذن هذا من خصائص صلى الله عليه وسلم, وليس لأحد أنه يأتي ويغرز شيء أو يضع زهور على المقابر أو ما إلى ذلك من الأشياء التي تفعل في بعض الجهات وفي بعض البلاد, فإن هذا من الأمور المنكرة.
قال حدثنا زهير بن حرب.
حدثنا زهير بن حرب هو أبو خيثمة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
وهناد بن السري.
وهناد بن السري وهو ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. والأعمش لقب, ومعرفة الألقاب مهمة وفائدتها مثل فائدة معرفة الكنى التي أشرت إليها سابقا, وهي أن لا يظن الشخص الواحد شخصين, فيما إذا ذكر باسمه في موضع وذكر في لقبه في موضع الذي ما يعرف يظن أن هذا غير هذا وهذا غير هذا, ومن يعرف يعتقد يعلم أنه لا فرق بين هذا وهذا, كلها تطلق على شخص واحد ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته.
عن مجاهد.
عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادية الأربعة من الصحابة وأحد السبعة الذين مر ذكرهم قريبا.
بينهما طاووس.
عن طاووس. عن 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 مجاهد عن طاووس.
نعم.
عن طاووس هو بن كيسان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس.
نعم.
وهو أحد العبادية وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد مر ذكر ذلك قريبا.
قال هناد يستتر مكان يستنزف.
قال هناد وهو شيخ الثاني, لأن أبو داود لأن أبا داود له في شيخ له في شيخين, أحدهما الأول وهو زهير بن حرب والثاني هناد, وقد ساق أبو داود الحديث على لفظ زهير الذي هو شيخه الأول, ونبه في الآخر إلى أن هنادا خالف زهيرا بلفظ يستنزه فأتى مكانها بيستبرئ. يستنزه التي ساقها على لفظ زهير لأن اللفظ ساق على لفظ الشيخ الأول, وأتى بمخالفة الشيخ الثاني للشيخ الأول في هذه الكلمة وهي يستبرئ مكان يستنزه, وهي بمعنى واحد لأن الاستبرأ والاستنزه بمعنى واحد.
يستتر
مكان يستتر.
نعم
يستتر. نعم يستبرئ. نعم يستبرئ في الترجمة يستتر يعني يستتر من البول يعني, وطبعا هذا يختلف المعنى. الاستتار يعني هذا أيضا فيه لزوم الاستتار وعدم كشف العورة عند قضاء الحاجة. نعم.